بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على من بعث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وصلنا إلى علوم السنة، وهذه العلوم المتعلقة بالسنة أهمها علم الحديث رواية، ثم علم الحديث دراية، ثم علم شروح الحديث أو شرح الحديث، ثم علم الرجال والجرح والتعديل، ثم علم العلل، أما علم الحديث رواية فالمقصود به رواية كتب الحديث، وهو العلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما يتعلق بالرواية هو أن تروى الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرقها من أوجهها المعروفة، وهو أول علم ظهر في الإسلام، فأول علم ألفت فيه الكتب هو علم الحديث روايته. فلنبدأ أولا بتعريف هذا العلم، فنقول الحديث في اللغة ضد القديم، ويطلق على الكلام سواء كان مفيدا أو غير مفيد، فمن إطلاقه على المفيد قول الله تعالى فبأي حديث من بعده يؤمنون فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ومن أصدق من الله حديثا، كل هذا بمعنى الكلام المفيد. ومن إطلاقه على غير المفيد قول الشاعر وحديثها السحر الحلال لو أنه لم يجن قتل المسلم المتحرز إن طال لم يملل وإن هي أوجست ود المحدث وأنها لم توشس. وهو في الاصطلاح لهم فيه ثلاثة أقوال. القول الأول أن الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الموافق للمعنى اللغوي، فالمعنى الاصطلاحي فيه قريب من المعنى اللغوي، أن الحديث في اللغة الكلام كما ذكرنا، فيطلق اصطلاحا على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بالخصوص، فتكون أل فيه خالفا عن الضمير، أو تكون عهدية معناه حديثه صلى الله عليه وسلم، أو الحديث المعهود الذي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول يضيق مفهوم الحديث حيث يقصره على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم دون أفعاله وتقريراته ودون أوصافه الخلقية والخلقية ودون كلام غيره من أصحابه عليه السلام ومن دونه. القول الثاني أن الحديث مرادف للسنة، وهذا يحوجنا إلى التعرف على السنة، فالسنة في اللغة الطريقة، خيرا كانت أو شرا، فمن إطلاقها على طريقة الخير قول الله تعالى سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، ومن إطلاقها على الشر قول الله تعالى قد خلت من قبلكم سنن، وتطلق على الطريق في الجبل فيقال سلك هذه السنة أي الطريقة في الجبل، وتطلق على الصميم من كل شيء ومنه سنة الوجه أي صميمه، قال غيلان تريك سنة وجه غير مقرفة ملساء ليس بها خال ولا ندب، وتطلق كذلك على العادة سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا أي لعادة الله في خلقه، أي ما أجراه الله مما يعود ويتكرر في الخلق، هذا معنى السنة، كأنها على طريقة موحدة. ومنه أيضا العادة لأنها تبدأ وتعود، فهي مشتقة من العود للذي يتكرر، فكذلك سنة الله بمعنى عاداته المتكررة في خلقه. والسنة في الاصطلاح يختلف إطلاقها باختلاف المصطلحين، فهي عند أهل الحديث ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، سواء صلح ذلك دليلا لحكم شرعي أو لمصلحة. فكل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر فيه اسمه وهو مروي فهو حديث عندهم. فيدخل في ذلك قوله وفعله وتقريره ووصفه الخلقي ووصفه الخلقي كذلك إذا كان الواصف ممن رآه أو عرفه، وهذا القيد لا بد منه ولا يذكره أهل الحديث، لكن إطلاق هذا اللفظ دون القيد يقتضي أن مدح الشعراء للنبي صلى الله عليه وسلم يكون من السنة وليس ذلك سنة قطعا، فهم يصفونه ويمدحونه بأشعارهم ولم يروه، فذلك غير داخل في السنة، فلا بد أن نأتي بهذا القيد وهو شريطة أن يكون الواصف ممن رآه وعرفه. وفي اصطلاح الأصوليين ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير مما يصلح دليلا لحكم شرعي ويخرج من ذلك الأوصاف فلا تصلح دليلا لحكم شرعي. والذي يستدل به في الأحكام الشرعية من السنن ثلاثة أقسام الأقوال، ويستدل بها في جميع أقسام الخطاب التكليفي كلها خمسة، والأفعال ويستدل بها في قسمين في الجائزات والمندوبات، والتقريرات ويستدل بها في قسم واحد وهو المباحات فقط. فهذه هي السنة عند الأصوليين، أما عند الفقهاء فالسنة عندهم هي وصف الأمر المأمور به، وصف المأمور به شرعا أمرا غير جازم، فالمأمور به شرعا إما أن يكون جازما أو غير جازم، فإن كان جازما فاسمه الوجوب ووصفه الوجوب، وإن كان الأمر به غير جازم فيصفونه بالسنة يطلقون عليه سنة فيقولون الرواتب سنة، صلاة الاستسقاء سنة، صلاة العيدين سنة وهكذا. فالسنة هنا معناه وصف المأمور به شرعا أمرا غير جازم، ولهم في ذلك تفصيلات، فمنهم من يرى أن السنة تختص من ذلك بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره في ملأ وواظب عليه ودل الدليل على عدم وجوبه، فهي أعلى من المندوب والمستحب والرغيبة والنفل والتطوع، وهذه مراتب دونها. والخلاف هنا لفظي اصطلاحي فقط، فمن يطلق السنن على الجميع قد وسع الاصطلاح، ومن يخص السنن بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره في ملأ وواظب عليه ودل الدليل على عدم وجوبه يخص بعض ذلك. والسنة عند أهل العقائد الهدي الأول المعروف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولهم في ذلك إطلاقان، إطلاق عام تقابله البدعة وإطلاق خاص تقابله الشيعة، فيقال هذا سني وهذا شيعي في المقابل، هذا الإطلاق خاص، ويقال هذا سنة وهذا بدعة في إطلاق عام من أعم من ذلك. واشتهر لقب أهل السنة لقبا منتشرا بين الناس، وهو يطلق هذين الإطلاقين يطلق على كل من عدا الشيعة من فرق الإسلام رغم كل ما يحصل في هذه الفرق من انحرافات، ويطلق كذلك على مقابل المبتدعة، ولكن الناس في هذا الإطلاق ساروا وراء فوضى للصلاحات، فيكثر أن تسمع من يسأل هل فلان من أهل السنة، حتى إنك تسأل عن أعلام أهل السنة الذين ما روي الحديث إلا من طريقهم كالحافظ بن حجر، يقال لك هل الحافظ بن حجر من أهل السنة؟ يقال لا يوجد اليوم على وجه الدنيا سنة إلا عن طريق الحافظ بن حجر، لا تعرف رواية للحديث اليوم على وجه الدنيا إلا من طريق الحافظ بن حجر، كل الأسانيد الموجودة اليوم على وجه الدنيا أو إن لم نقل كلها فغالبها من طريق هذا الحافظ رحمه الله، يندر جدا أن توجد أسانيد من غير طريقه، وهي فقط أسانيد المحب الطبري المكي، وهذه كثير منها من طريق الحافظ بن حجر عن ابن فهد، وابن فهد المكي من أصحاب الحافظ بن حجر، سمع عليه صحيح البخاري في يومين بالحرم المكي، فأكثر السنن كلها من طريق هذا الرجل، فكيف يسأل هل هو من أهل السنة؟ أهل السنة منه هو؟ أهل السنة اليوم منه هو، فلا يقال هل هو من أهل السنة. ومثل ذلك إطلاقات هذا على المذاهب. فلو قلنا المذهب الحنفي من مذاهب أهل السنة، ليس معناه أن كل من تمذهب بهذا المذهب ملتزم بالسنة تماما، لم يبتدع في أي شيء. وكذلك إذا قلنا المذهب الأشعري من مذاهب أهل السنة، ليس معنى هذا أن كل من انتسب إلى هذا المذهب التزم بالسنة ولم يبتدع في أي شيء. بل هذه مذاهب في حد ذاتها غير مخالفة للسنة، وأتباعها منهم المتسنن والملتزمون، ومنهم من دون ذلك، كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. منهم ظالم لنفسه، ومع ذلك فيهم المقتصدون وفيهم السابقون بالخيرات. وأهل السنة لهم أربعة مذاهب في الفقه كما سيأتي، ولهم ثلاثة مذاهب في الاعتقاد أيضا كما سيأتي. وإطلاق أهل الحديث الحديثة هذا الإطلاق الثاني على ما يراد في السنة، يفهم منه أنه ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والتقريرات والأوصاف الخلقية والخلقية، فيكون أعم من القول السابق، لأن القول السابق يقصر الحديث على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم فقط. وبالقول الثالث أن الحديث هو المروي بإسناد مطلقا، كل ما روي بإسناد من العلم يسمى حديثا، لكن يقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أصحابه وحديث التابعين وحديث فلان من الناس، قالوا هذا حديث ابن شريح وهذا حديث عطاء وهذا حديث ابن عباس وهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدخل في ذلك المرفوع والموقوف والمقطوع، هذه الأنواع الثلاثة: المرفوع المسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف على صحابي، والمقطوع الموقوف على من دون الصحابي. فكل هذه الأنواع تسمى حديثا على هذا القول الذي هو أوسع هذه الأقوال الثلاثة. وهذا القول به أخذ كثير من أهل الحديث، ولذلك تجد في كلامهم السؤال عن حديث فلان وعن حديث فلان، وهي أحاديث موقوفة ومقطوعة، ويطلقون عليها الحديث. وبالإطلاق الأول أخذ المتقي الهندي حين جمع الأحاديث القولية المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجمع معها الأحاديث الفعلية ولا التقريرية ولا الوصفية، فاختص الحديث عنده فقط بالأحاديث القولية. وقد كان هذا الحديث في زمان النبي صلى الله عليه وسلم منهيا عن كتابته وتدوينه، فقد قال: لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. ومع ذلك أذن لبعض أصحابه، منهم من أذن له إذنا مطلقا في كتابة ما سمع منه، ومن هؤلاء عبد الله بن عمرو بن العاص، فقد أذن له في الكتابة عنه، فكان يكتب ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحكام. فقال له رجال من قريش: إنك تكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه يتكلم وهو غضبان. فأتاه فقال: إن قريشا نهوني عن أن أكتب عنك، وقالوا إنك تتكلم وأنت غضبان. فقال: اكتب، هو الذي نفسي بيده، لا يصدر منه إلا الحق. أشار إلى فمه أو لسانه. ولذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. والواقع أن عبد الله بن عمرو ليس أكثر حديثا من أبي هريرة، بل أبو هريرة أكثر منه. ولذلك فإن مروياتهما إذا قورنت تجد البون الشاسع فيها، فمرويات أبي هريرة في مسند بقي بن مخلد 5374 حديثا، ويليه في الإكثار بن عمر، ثم عائشة، ثم ابن عباس، ثم بعد ذلك أنس بن مالك، ثم جابر بن عبد الله، ثم يأتي عبد الله بن عمرو في هذه المرتبة. لكن عموما هو معدود في المكثرين الذين رووا أكثر من 2000 حديث. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكتابة لأبي شاه وهو رجل من أهل اليمن حضر خطبته بمكة فلم يحفظها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر بأن يكتب له، فقال اكتبوا لأبي شاه. وكذلك كتب كتابا لعمرو بن حزم الأنصاري أرسله به حين ولاه على جمع الصدقات، وفيه كثير من الأحكام، منها ما يتعلق بالجنايات والدماء والقصاص، ومنها ما يتعلق بالزكاة والأروش وغير ذلك. واستمر الأمر على هذا الحال في حياة الخلفاء الراشدين، فلم يكتب في زمانهم شيء من السنن. فلما ذهبت الخلافة الراشدة بدأ بعض الصحابة يكتب أو يكتب عنه بعض الأحاديث، فقد صح في صحيح البخاري أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كتب إلى المغيرة بن شعبة أن يكتب إليه حديثا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه ذكر الذي سمع منه بعد نهاية الصلاة. وكذلك فإن أبا هريرة رضي الله عنه كتب صحيفة مما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم كان يسميها الصادقة، وهي التي رواها عنه همام بن منبه. نعم. نعم سماها كان يسميها الصادقة، لأن كل ما فيها سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قد رواها همام بن منبه، ورواها عن همام معمر بن راشد، ورواها عن معمر بن راشد عبد الرزاق بن همام من الصنعان. كذلك فإن أبا بكر رضي الله عنه من قبل كتب لأنس كتابا فيه تفصيل الزكاة حين ولاه عليها، لكن لم يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عملت الأمة على مقتضى رفعه، لأنه لا يؤخذ إلا من طريق التوقيف. كتاب أبي بكر لأبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه في شأن الزكاة. ولكن الغالب في هذه الكتب الانقطاع في الأسانيد، لأن الناس يتكلون على أنها موجودة مكتوبة لديهم فلا يعتنون بحفظها في الغالب، بخلاف ما كان محفوظا لديهم فيبقى الإسناد فيه متصلا بالتحديث. ولذلك فإن أحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كانت من هذا القبيل، لأنها من مكتوبات عبد الله بن عمرو بن العاص الذي كان يكتب، وما كتبه سيفرط فيه أولاده في حفظه، لأنه موجود لديه مكتوبا، فلا يهتمون بحفظه مثل ما يهتمون بحفظ المرويات. فلذلك كل الكتب في صدر الإسلام في الغالب في روايتها انقطاع، حتى كتاب عمر إلى أبي موسى الذي عليه مدار القضاء، وحتى عقبية علي بن أبي طالب رضي الله عنه التي رواها الشعبي وزير بن حبيش وعبيدة السلماني، كل هذه فيها انقطاع في الأسانيد. والسبب هو أن ما كتب يثق الشخص بأنه موجود لديه فيقل حفظه لديه، وقد زال هذا في أيام أتباع التابعين حينما بدأ العلماء يحدثون من كتبهم. ولذلك قال مكي بن إبراهيم شيخ البخاري قال كتبت بإصبعي هاتين عن 60 من التابعين، ولو علمت أني يحتاج إلي لكتبت عن أكثر. مكي له خصائص عجيبة، تزوج 100 امرأة وكتب عن 100 من التابعين، كتب عن 60 من التابعين، حدث عنه 100 من الأعلام، وعنه روى البخاري ثلاثياته. ولذلك ما دمنا في هذا الحديث نحدث بها ببعضها أو بأول حديث منها على الأقل، في 24 حديثا في الإسناد. فقد حدثني شيخي محمد علي بن عبد الودود عن شيخه يحويه بن عبد الودود عن محمد بن محمد سالم المجلسي الأموي عن حامد بن عمر عن الفقيه الخطاب عن القاضي بن علي ممو السباعي عن شيخ الشيوخ الحسني عن علي الأجهوري عن البرهان العلقمي عن الجلال السيوطي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ بن حجر عن إبراهيم البلخي عن أحمد بن أبي طالب الحجار عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي عن الحسين بن المبارك عن عبد الله عن عبد الله عن عبد الرحمن بن محمد الداودي عن عبد الله بن أحمد السرخسي عن محمد بن يوسف بن مطر الفربري عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. هذا أول حديث من ثلاثيات البخاري. بين البخاري فيه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة، هم مكي بن إبراهيم ويزيد بن أبي عبيد وسلمة بن الأكوع. ثم لما انتهى عهد الصحابة وتحقق الوعد الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان فيهم ذات ليلة كما في حديث ابن عمر في الصحيحين، فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه لا يبقى على وجه الأرض بعد 100 سنة منها ممن هو عليها أحد، وفي رواية فإنه لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها بعد 100 سنة منها ذو نفس منفوسة، فلم تتم 100 سنة بعد تلك الليلة وعلى وجه الأرض أحد من الصحابة، بل ماتوا جميعا قبل تمام 100 من الهجرة. وآخرهم موتا أبو الطفيل عامر بن واغلة المكي، وقد توفي في عام 98 من الهجرة. فلما تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة في عام 100 كتب إلى علماء الأمصار وأمرهم بتدوين السنن، فكان من المنتدبين لذلك محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وكذلك أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري. والزهري كان يمتنع من قبل عن كتابة الحديث عناية بالحفظ، وكان يمتحن الناس في حفظ الحديث، فمن أتقن الحديث أهدى إليه هدايا ووصله بصلة دائمة، كان يوفق على المتميزين البارزين في حفظ الحديث. ولذلك فإنه أتى المدينة في حجة من حجاته، فاجتمع عليه أهل المدينة يسألونه الحديث، فحدثهم في مجلسه 60 حديثا بأسانيده، فكأنه تعب فقالوا زدنا، فقال لا أزيدكم حتى تعيدوا علي ما حدثتكم به. فقال له ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وهو ربيعة الفروخ المشهور بربيعة الرأي، قال إن في مجلسك من حفظ ما قلت منذ اليوم ولم يكن يحفظ شيئا منه. فقال من هو؟ فأشار إلى مالك بن أنس، فدعاه فسأله فأعاد عليه حديثه بترتيبه الذي قال، لم يخطئ في حرف منه. فقربه الزهري وكان بعد ذلك يهدي إليه ويصله يعتني به. وقد امتحن هشام بن عبد الملك الزهري رحمه الله في حفظ الحديث امتحانا عجيبا، دعاه وأجلسه معه على سريره، وأجلس رجالا وراء السجف أي وراء الستر، أمرهم أن يكتبوا الأحاديث التي سيحدثه بها، وأمسك بيده وقال حدثني ب400 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيدك فيها. فأمسك بيده فحدثه ب400 حديث يعدها، والرجال يكتبونها والزهري لا يشعر بذلك في مجلس واحد. فلما كان بعد عام دعاه فأجلسه في نفس المجلس فقال أعد علي الأحاديث التي حدثتني بها العام الماضي كما هي على ترتيبها، وأمر رجالا بكتابتها من وراء السيف، فأعادها كما هي بترتيبها دون أن يخطئ في شيء منها. فدعاه هشام بالأوراق فطابقها فجاءت متطابقة متقابلة. ولكن الزهري وأبا بكر بن عمرو بن حزم، أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، ومن كان في طبقتهما من صغار التابعين لم يدونوا هذه السنن على أساس تبويب وترتيب، فكل علم في بداية نشأته لا بد أن يمر بكثير من التجارب، ولهذا فتجارب أهل الحديث فيه جاءت على أوجه كثيرة، فمن أحسنها الترتيب على الأساس العلمي على أساس أبواب العلم، وهذا الذي انتهجه مالك ومن بعده أصحاب المصنفات والسنن والصحيح الكتب الصحيحة، فيرتبون الحديث على أساس أبواب العلم. النهج الثاني الذي انتهجه أصحاب المسانيد وهو الترتيب على أساس حديث الرجال، حديث الصحابة يبدأ أولا بحديث أبي بكر ثم بحديث عمر ثم بحديث عثمان ثم بحديث علي، ثم يرتب الصحابة حسب ما بدأ لواضع المسند بعد ذلك بحسب الفضل والسبق في الإسلام. حديث العشرة يبدأ بها قبل غيرهم، ثم حديث من دونهم، ومن أول من ابتكر هذه الطريقة أبو داود الطيالسي، وتبعه عليها أحمد بن حنبل ومسدد وأبو بكر بن أبي شيبة، وشاعة انتشرت بعد ذلك لأصحاب المسانيد سلكوا هذا الطريق. الطريقة الثالثة هي الترتيب المعجمي على أسماء الشيوخ، فيبدأ الإنسان بشيوخه الذين روى عنهم ويرتبهم على الحروف الأوائل، وعادتهم في ذلك أن يبدأوا بالأحمدين ثم بالإبراهيمين فيعكسون الترتيب فقط في الأحمدين يقدمونهم على الإبراهيمين، وإن كان الترتيب المعجمي يقتضي سبق إبراهيم على أحمد، لكن أحمد اسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل من اسم إبراهيم فيقدم. ومن الذين رتبوا هذا الترتيب الإمام الطبراني، قد وضع عليه معاجمه الثلاثة الكبيرة والأوسط والصغير. ثم منهم من يفرد كل علم بكتاب مستقل أو يؤلف في بعض العلوم، فمن العلوم التي أفردت علم العقائد أي ما يتعلق بها من الأحاديث والآثار، وهذا الذي كان يسمى في صدر الإسلام بالسنن وبالإيمان أيضا، قد ألف عدد كبير من الأئمة بهذا الاسم كتاب السنة، مثل كتاب السنة للإمام أحمد بن حنبل، كتاب السنة لأبي داود السيستاني، وكتاب السنة لابن أبي عاصم، وكتاب السنة للخلال، وكتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وأصول السنة للحميدي، وشرح أصول أهل السنة للالكائي، والشريعة في السنة للآجري، والمختار في السنة لابن البناء، فكل هذه لخدمة هذا العلم وحده. ومثلها الكتب المترجمة بالإيمان كالإيمان لأبي بكر بن أبي شيبة، والإيمان لأبي خيثمة زهير بن حرب شيخ مسلم بن الحجاج، كلاهما شيخ مسلم بن الحجاج، والإيمان لابن منده، وكذلك التوحيد ككتاب التوحيد لابن خزيمة. فهؤلاء أفردوا ما يتعلق من الحديث بالعقائد في كتب مستقلة. ثم منهم من أفرد ما يتعلق بالزهد والرقائق في كتب مستقلة، فمنها كتاب الزهد لعبد الله بن وهب صاحب مالك، وكتاب الزهد والرقائق لعبد الله بن المبارك صاحب مالك أيضا، وكتاب الزهد لوكيع بن جراح، وكتاب الزهد لأسد السنة، وكتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل، وكتاب الزهد لابن أبي عاصم النبيل، وغيرها من الكتب الموسومة بهذا الاسم، مثل كتاب الزهد لهناد بن السري شيخ أبي داود غيره. كذلك ما يتعلق بأبواب أخرى من العلم كالعلم مثلا، فقد ألف فيه عدد منهم بعنوان العلم أي ما يتعلق بالعلم من الأحاديث. ومن الذين أفردوا ذلك بالتأليف ابن أبي شيبة وابن عاصم، ابن أبي عاصم أقصد، وبعدهم عدد من المؤلفين المتأخرين كالخطيب البغدادي اقتضاء العلم العمل تقييد العلم وغير ذلك من كتبه. ومنهم من أفرد كذلك أبوابا أخرى من أبواب الحديث بالتأليف، وقد اشتهر من الذين أكثر المؤلفات المستقلة ابن أبي الدنيا، فقد ألف في عناوين كثيرة تتصل بالزهد والرقائق وغير ذلك كالمنامات والأهوال والعيال وذم الهوى وغير ذلك من كتبه الكثيرة. ومثل ذلك ما يتعلق بالقدر فقط، فقد ألف فيه عدد كبير منهم، كتب مالك رسالة القدر، كتب الليث بن سعد كتاب القدر، كتب عبد الله بن وهب كتاب القدر، وكذلك كتب الإمام أحمد كتاب الورع، كتب ابن أبي عاصم كذلك كتاب الأمثال الحديث وكتاب الورع كذلك، فأفردوا كثيرا من الأبواب العلمية بكتب حديثية مستقلة. ولذلك فإن المتأخرين أيضا أفردوا أدلة الأحكام من الحديث بكتب مستقلة، فمن أول من سعى لذلك أبو داود رحمه الله، فإن كتابه السنن لم يرد فيه جمع الأحاديث وإنما أراد فيه جمع أدلة الأحكام، ولذلك كتب في رسالته إلى أهل مكة هذا كتاب السنن جمعت لكم فيه 4800 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها في الأحكام. وجاء بعده ابن الجارودي فألف كتابه الملتقى من أدلة الأحكام، ثم بعد هذا جاء الحافظ المقدسي فألف عمدة الأحكام، وجاء الحافظ عبد الحق الإشبيلي بن الخراط فألف كتب الأحكام الثلاثة، الأحكام الكبرى والأحكام الوسطى والأحكام الصغرى، ثم جاء الحافظ أبو الفضل زين الدين العراقي فألف كتابه تقريب المسانيد وجامع الأسانيد، تقريب الأسانيد وجامع المسانيد، أو بترتيب الأسانيد، أراد به تسهيل حفظ الأسانيد على ولده بسرعة عند ابتداء الطلب، وابتكر فيه طريقة عجيبة لحفظ الأسانيد، فكل حديث ذكر معه الصحابية أو ذكر من دون الصحابي، والصحابي فإن ذلك يرمز لإسناد من أسانيده التي دونها في مقدمة الكتاب، فلا يحتاج إلى أن يعيد هذه الأسانيد، بل إذا قال عن أبي هريرة بالإطلاق حفظت الإسناد لأنه إسناد واحد قد حفظته في المقدمة، وإذا قال عن سالم بن عبد الله عن أبيه حفظت الإسناد لأنه إسناد متقدم، وإذا قال عن ابن عمر عرفت الإسناد، وهكذا، فهذا يسهل حفظ الأسانيد جدا. ثم جاء بعده الحافظ بن حجر فألف كتابه بلوغ المرام، وجاء قبله أيضا عبد السلام بن تيمية فألف كتابه ملتقى الأخبار، وكذلك ابن عبد الهادي الذي ألف كتابه المحرر بأدلة الأحكام، وغير هؤلاء كثير الذين أفردوا هذا النوع في كتب. وعموما كانت بداية التدوين على طريقة المجامع، أي الطريقة التي تجمع أبواب العلم على ترتيبها، ولا يعرف من ابتدأ هذا التأليف، وعموما لو عرفناه لقلناه هو واضع علم الحديث رواية، لكننا لا نعرفه، فقد ألف عدد من الأئمة في وقت واحد، منهم مالك بن أنس بالمدينة وعبد الملك بن جريج بمكة وعبد الملك بن صبيح بالبصرة ويزيد بن هارون كذلك وهشيم بواسطة، وهؤلاء كانوا في عصر واحد فألفوا كتبهم، وكذلك ابن أبي ذيب وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة ألف أيضا كتاب الآثار، محمد بن الحسن الشيباني ألف كتاب الآثار، وإن كان هذان أنزل طبقة من الطبقة السابقة، وعموما فتلك الطبقة لم يصل إلينا من كتبها إلا موطأ مالك بن أنس، فلهذا يظن بعض الناس أن مالك بن أنس هو واضع الحديث رواية، لأنه أول لأن كتابه أول كتاب وصل إلينا، وإلا فلا يمكن الجزم بذلك من ناحية التاريخ بالضبط. لكن عموما كتب الله له أجرا كثيرا لأنه بهذا الكتاب كان سببا لابتكار هذه الطريقة، وحين ابتكرها تبعه عليها الناس، فقيل له يا أبا عبد الله كثرة الموطئات، فقال ما كان لله فسيبقى، فلم يبقى شيء من تلك الموطئات غير موطئ مالك. وكان يلتقي فيه ويجتهد فيحذف كثيرا مما يجمع فيه، ففي كل سنة وفي كل عرضة يعرض عليه يحذف بعض ما فيه ويأمر بإسقاطه، وما ذلك إلا تحرثا واحتياطا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالموطئات التي رويت عنه اشتهر منها 26 موطئا، والمطبوع منها اليوم تقريبا من الموطئات الكاملة موطأ يحيى بن يحيى المصمودي الليثي، وموطأ محمد بن الحسن الشيباني، وموطأ سويد بن سعيد، وموطأ أبي مصعب بن الزهري. هذه أربعة هي التي طبعت كاملة، وطبعت قطعة من موطأ عبد الله بن مسلمة القعنبي، وقطعة من موطأ علي بن زياد القيرواني، وطبع كذلك مسند من موطأ عبد الرحمن بن القاسم تعتقد. فهي سبع موطئات التي طبعت إما بالكمال وإما بالنقص. ويوجد موطأ يحيى بن يحيى التميمي، وموطأ عبد الرحمن بن القاسم والقعنبي، وموطأ بن وهب، كل هذه توجد مخطوطة في مرتبات العالم متفاوتة الوجود. ثم بعد مالك ألف أصحابه في الحديث كتبا كثيرة، من أشهرها في ذلك العصر مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني، وسنن سعيد بن منصور، وجامع عبد الله بن وهب، وجامع سفيان الثوري، ومسند سفيان بن عيينة، ومسند عبد الله بن المبارك، وكتاب السنن للشافعي. ثم بعد هذه الطبقة أصحابهم، ومن أشهرهم أبو بكر بن أبي شيبة الذي ألف المصنفة وألف المسند كذلك، والحميدي صاحب الشافعي وصاحب سفيان بن عيينة الذي ألف المسند كذلك، ومسدد الذي ألف المسند، وأبو داود الطيالسي الذي ألف المسند كذلك، وأحمد بن حنبل الذي ألف المسند، وأبو يعلى الموصلي الذي ألف مسنده كذلك، ويعقوب بن شيبة، وأحمد بن منيع، والإمام البزار، ثم بعد هذا جاء الذين رتبوا على الصحة. ولا شك أن واضع ما يختص بالصحة من الحديث من مؤلفات الحديث هو محمد بن إسماعيل البخاري، فهو أول من أفرد الصحيح بالتاريخ دون خلاف، لا خلاف في هذا بين أهل العلم. ولذلك فأول ما ينبغي للمشتغل بعلم الحديث رواية أن يدرسه من الكتب هذا الكتاب الصحيح، صحيح البخاري، فهو أشرف هذه الكتب وأكثرها نقلا، قد رواه عن البخاري في مجلس واحد 90,000 ببغداد، وألقى الله عليه القبول فسارت به الركبان في حياة مؤلفه وتناقله الناس. واليوم لا ينتشر من رواياته إلا رواية واحدة، وهي رواية محمد بن يوسف بن مطر في ربرية عن البخاري، وينتشر رواية جزء منه من طريق المحاملي، وروايته عن البخاري غير كاملة فلم يروي عنه الصحيح كاملا. وعلى البخاري كما سيأتي على صحيح البخاري 88 شرحا اليوم معروف. ثم يليه صحيح مسلم لأبي الحسين مسلم من الحجاج من مسلم القشيري نسابوي، وقد أحكم صحيحه وأتقنه، وهو مع البخاري في رتبة فهو الصحيحان، ويشتغل به المشتغل بالحديث مع صحيح البخاري وبعده. وكذلك ألقى الله عليه القبول وقد رواه عدد كبير من الناس عن مسلم، وانتشرت في الدنيا رواية ابن سفيان عنه من طريق الجلودي، وهي الرواية المعروفة اليوم من روايات صحيح مسلم، رواية الجلودي عن ابن سفيان. وقد وضع الله عليه القبول كذلك فشرحه عدد كبير من الناس، واختصره عدد كبير، واستخرج عليه عدد كبير كما سيأتينا. ثم بعد هذين الكتابين أفرد رجال الصحيحة، ولكن لم تكن شروطهم على قدر مستوى دقة هذين الرجلين. فمن أولئك الإمام ابن حبان الذي ألف كتابه التقاسيم والأنواع وسماه الصحيح، وكل ما فيه فهو صحيح على الشرط الذي وضعه هو للصحيح، ولكن تصوره هو عن الصحيح لا يوافقه عليه أكثر أهل الحديث، فهو يرى أن رواية المستور داخلة في ضمن الصحيح، وأن رواية الصدوق تعتبر صحيحة كذلك. ثم بعده الإمام ابن خزيمة ألف صحيحه كذلك، وكان شرطه دون شرط ابن حبان. ثم جاء بعدهما أبو عبد الله أحمد بن البيع الحاكم النسابوري، فألف كتابه المستدرك على الصحيحين، وهو يداني الكتابين السابقين ناحية الشرط. ثم بعد هؤلاء بزمان جاء الحافظ المقدسي فألف كتابه المختارة في الأحاديث الصحيحة. فإذا قيل الكتب التي تلتزم الصحة ما هي؟ فقل الصحيحان وصحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم والمختارة للمقدسي، فهذه هي الكتب التي تلتزم الصحة. ثم كتب السنن، وأشهرها سنن الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الذي سبق ذكره، وهو كتاب من دواوين الإسلام الحافلة، قد ألقى الله عليه القبول كذلك، فتنافس الناس قديما في حفظه وروايته، واشتهر في الدنيا منه رواية اللؤلؤي التي طبقت الآفاق وانتشرت، وله روايات كثيرة سواها، فلي الحافظ أبي القاسم بن عساكر وحده 10 أسانيد إلى أبي داود في السنن يخرج منها في تاريخه تاريخ دمشق الكبير، لكن رواية اللؤلؤي هي التي انتشرت في الدنيا كلها. ثم يليه سنن الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، ولم يشترط فيه الصحة وإنما سماه الجامعة، ومع ذلك فهو ملحق بكتب الصحة كسابقه كسنن أبي داود، وقد التزم فيه الحكم على الأحاديث. ويذكر أهل العلم بالحديث أنه من أنفع الكتب لطالب